يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثماني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد نعرض فيه عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم أعزائي المستمعين.
نبدأ برسالة باعثتها المستمعة فاء ميم من جدة، لها عدد من الأسئلة. في حلقات مضت عرضنا بعض أسئلتها، في هذه الحلقة تقول: أريد أن أتعلق بالله عز وجل طيلة وقتي، كيف السبيل ليحصل التعلق بالله سبحانه وتعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد الذي علمنا كل ما ينفعنا في أمور حياتنا في ديننا ودنيانا، وترك لنا علما عظيما لا ينفذ، من أخذ به أخذ بالحظ الوافر، من أحسن متابعته صلى الله عليه وسلم أحبه الله. إذا كنت وإذا كان أي إنسان يحب أن يحبه الله جل وعلا، فليتقرب إلى ربه جل وعلا بما فرضه على عباده، ويزد على ذلك بما يتيسر له من نوافل العبادات، ويحرص على أن تكون حاجاته كلها مرفوعة إلى القادر على كل شيء، وليختم محاسبة نفسه ليتفقدها، فإن النفس لها جموح وجنوح. إذا علم أن الخلق كلهم لا يستطيعون أن ينفعوا أحدا إلا إذا كان الله قد أراد أن ينفعه، وأنه لا يستطيعون مضرته إلا إذا كان الله أراد ذلك، فليحسن التوكل على الله جل وعلا بصدق، ولا يحرص على أن يأخذ بكل ما يقدر عليه من طاعة الله، ويكف عن كل ما يقدر على الانتهاء عنه من معاصي الله جل وعلا، ويترك ما اشتبه عليه من الأمور، ويأخذ بما استبان أمره واتضح، فإن ذلك أسلم له وأنجى وأقرب لأن يكون سائرا في طريق آمن، لأن الإنسان إذا اهتم أن يكون سلوكه في الطريق الواضح تجنب الطرق المتعرجة والمتوية أفضى به ذلك الطريق إلى مرضات الله جل وعلا. ثم ليعلم أن الإنسان لا يأخذ مراده ولا يدرك أعالي الأمور بجده واجتهاده وعزائمه، وإنما يحصل ذلك بتوفيق الله، فليختر الحاح على الله جل وعلا بأن يسر له طريق النجاة ويصرفه عما يضاده، وأن يجعل أعماله كلها خالصة لوجهه، فإن العمل الخالص لوجه الله فيه بركة كبيرة. فنسأل الله التوفيق والسداد. والله
صلى الله عليكم، ما رأيكم في من يدعو إلى الله عن طريق القصص، سواء حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في العصر الحديث؟
إذا كانت سليمة فيها عبر وأمثال ولم يستغني بها عما جاء عن الله جل وعلا في كتابه الكريم أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا حرج، لأن الله قد ضرب قصصا كثيرة في القرآن الكريم، وما من قصة ضربت في القرآن الكريم أو قصها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحكمة ورسم عظيمة، هذا مجرد التسليه، وإنما هي للعظة، يعتبر الناس كيف يجمدون، يعتبر الناس كيف هلك الهالكون. الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، لكن الناس أنفسهم يظلمون. ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يكون في وعظه وإرشاده مصطحبا معه ما جاء عن الله جل وعلا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يضاف إلى ذلك بعض الأحوال والوقائع والقصص بعباد الله الصالحين، أو القصص عن مهارش الغابرين، فإن في ذلك عبرا كثيرة والله أعلم.
صلى الله عليكم. تقول أختنا: ما حدود لبس المرأة المسلمة أمام محارمها في هذا العصر الذي عمت فيه البلوى؟
المرأة المسلمة تعود نفسها وتوطن نفسها على التزام الأدب التام. يسر الله جل وعلا على المرأة المسلمة ما جعل عليها في الدين الحرج، تبدي زينتها الملبوسة لمن من محارمها تؤمن الفتنة بهم أو منهم، لأن الله لما ذكر قال: ولا يبدين زينتهن إذا ما ظهر منها، وذكر إزاءها ببعولتهن وأعضاء بعولتهن وأعضائهن إلى آخره. ونقصد هذا بما جرت العادة أن يكون غاديا لزمن القربة من المحارم فلا حرج في بيئة الثياب، تظهر الأساور أو الخواتم في الأصابع، كل هذا إن شاء الله لا حرج، لأن إخفاء ذلك كله قد يكون فيه حرج ومشقة، لكن تستهر كثير من النساء في إبداء كثير من أجسادهن أمام الإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات والأعمام مثلا، فتاة واحدة قد بدا نصف صدرها أمام أقاربها، وقد يكون فيهم شباب وقد لا يكون على قدر كبير من مخافة الله، وقد يكونون ممن يشاهدون ما يعرض في أجهزة العرض التي أشرت على عواطف الناس وأدبهم وحيائهم حتى عرفوا ما لم يكونوا له في السابق، واعتادوا النظر إلى ما كان الناس يتحرجون من نظر إليه ولو نظرت فجعة. فالمسلمة ينبغي أن تكون على قدر كبير من الحذر، صيانة لنفسها وصيانة لغيرها، لتزداد مخافة من ربها جل وعلا والتوفيق بيد الله.
ثم لكن تقول: ما حكم من يقول أقسم بآيات الله العظيم لكنه لا ينوي آيات الله الشمس والقمر، ولا ينوي أيضا القرآن الكريم، بل كلمة يرددها ويسمعها ولا يدري معناها؟
آيات الله جل وعلا منها هو مخلوق كالشمس والقمر النجوم السماء والأرض وخلق الإنسان، وآيات أخرى هي من علم الله جل وعلا أو من كلامه سبحانه وتعالى، فالقسم بصفة من صفات الله من كلامه أو أفعاله جل وعلا لا حرج في ذلك. وأما أن يقسم بآيات الله المخلوقة لأنه لا يحل لإنسان أن يقسم إلا بالله جل وعلا أو بشيء من صفاته سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك لا يحل الإقسام به، لا الإقسام ببيت الله ولا بحرم الله ولا بنبي الله صلى الله عليه وسلم وهذا النفس والأب غير ذلك، إنما من كان حادثا فليحلف بالله أو ليسكت، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للسكوت إذا أراد أن يحلف بغير الله. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها عين ميم سين من الرياض، يقول: أنا موظف أعمل لدى شركة تمنحنا 3 هواتف جوالة، حيث لي الحق أن أقوم بتسديد نصف قيمة هذه الجوالات بشرط أن تكون باسمي، فأقوم بنقل جوالات أقاربي أو زوجتي أو أحد والدي، أقوم بنقلها إلى اسمي، وذلك من أجل أن أحصل على هذا الخصم الذي يمنح للموظف بقيمة 3 هواتف جوالة، وأدخلها على الشركة لتكون باسمي، فأسدد نصف القيمة كالمعتاد. ومعلوم أن هذا الأمر وضع منحة من أجل الموظف، إذ لا يمكن أن يكون للموظف 3 هواتف جوالة، فهم يقولون يحق أن يكون لك أو لأحد أقاربك بالهاتف الذي هو باسمك، فهل تصرفنا جائز؟
الاحتيال لأخذ مال لم يؤذن الإنسان بأخذه هو محرم، وقد قال النصر صلى الله عليه وسلم: لا تعمل عمل يهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. فالشركة لا تمنح الأب والأم والأخ والأخت والزوجة هواتف، وإنما تريد أن يكون لشخص واحد. قولك إنه لا يمكن، بل يمكن، قد يكون له هاتف جوالا في المكتب، وآخر في السيارة للاستمرار، وآخر في المنزل، أو يريد إذا نفذ ما في هذا من أسباب التلقي والإرسال استعمل الثاني، كل هذا ممكن إذا كان الموظف صاحب شغل كثير. لكن لا يحل للموظف أن يأخذ إلا الشيء الذي تجيزه الشركة أو الجهة التي تخصص هذا الأمر إجازة إذا عرفت حقائقها، وأما ما سوى ذلك فلا يحل.
أحسن الله إليكم. وقعت في حادثة خارج العمل، ولما عجزت عن تحمل مصاريف العلاج ادعيت أن الحادثة من إصابات العمل، وبناء على ذلك دفعت لي الشركة مصروفات العلاج، وأنا نادم الآن، فماذا يلزمني؟ مع العلم أني لو أخبرتهم بالحقيقة قد يتسبب هذا في فصلي عن العمل وأتضرر.
يجب عليك أن ترد ما أخذت، ورده ليس عسيرا تستطيع إدخاله على الشركة على دون وسائل بإصلاح ما فسد الشركة أو إدخال شيء وأمثال ذلك، أو تؤدي عملا لا يؤدى إلا به خارج النظام ثم تعثر حضور الأخذ، ما جعل الله علينا في الدين من خرج، براءة الدين يسر الله لكل واحد الوصول إليه إذا صدق في الإرادة. والله
أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة في الحدائق العامة، علما أن الحدائق تسقى بمياه تنبعث منها رائحة كريهة؟
إذا كانت هذه الحدائق تسقى من مياه المجاري فلا تسقى الصلاة فيها، لأن هذا الماء مسكوبا يكون نجسا، إن الماء فأصل فيه أنه طاهر، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه لنجاسة. فإذا كانت الحدائق تسقى مياه تصريف للرائحة الكريهة خبيثة فلا تحل، وأما إذا كان الماء أسن من طول البقاء وسحب ما وأسقط الحديقة فيه وهو ليس ناجس، وإنما تغير رائحته لطول مكته وعدم جريانه، فمجرد الريح بغير نجاسة لا يؤثر.
السلام عليكم. ما دام أن المسلم طاهر فلماذا يغسل عند موته، وكما تعلمون أن الشهيد لا يغسل، فما الفرق؟
أولا أسوق لسه الحديث عائشة رضي الله عنها وقد سألتها امرأة قائلة: ما بال المرأة أو ما بالنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فما كان من عائشة رضي الله عنها وهي ابنة الصديق وأم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من فقيهات النساء وحفاظ السلم، التي استدركت استدراكات على الرجال سبعين، ما زادت على أن قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي أن الواجب علينا التسليم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نتكلف أو نكلف أنفسنا التنقيب، ما الحكمة ما العلة إن ظهرت لنا فخير وبركة. ثم لا نظن أن ما ظهرنا هو العلة الكاملة التي لا شيء وراءها، وإنما نعتبر ذلك إذا صح فتحا من الله جل وعلا علينا أن فهمنا، وإذا لم نفهم أو صار عندنا شك لا يصح أن يصير عندنا شك في أداء ذلك العمل. وعلى اليوم وما فيما يتعلق بالتغسيل، فلا شك أن من اغتسل ليس كمن لم يغتسل في النقاء وزوال الروائح والطهارة. وما دام أن الميت حال موته، لو كان متوضئا مغتسلا فإنه إذا حصل الموت حصل في الغالب أن يكون حدث حدث، فكونه يقدم على ربه جل وعلا في أكمل حالات الطهارة هو الله. والتشريع ما يأتي منه تشريع واحد ارتجالا لا حكمة فيه ولا اعتبار، إنما يجمل بالمسلم أن لا يكون شديدا التطلع لأن يعرف أسباب شرعي ذلك الحكم من الأحكام. قطعا لا يسر حكم إلا لحكمة أرادها الله، لكن قد تبين لنا وقد لا تبين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. نسأل عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها، مع أن يوسف عليه السلام كما برأه الله كان عفيفا ورفض الانصياع لهذه المرأة، فكيف يهم بها؟
القرآن صريح وذكر مفسرا شيئا من هذا المعنى، بعضهم قال أما أن يبطش بها، لكن المتناجرة من اللغة التي نطق بها القرآن أنها همة استجابة، ولذلك قال في الآية الأخرى: وإلا تصب عن كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. لكن الله جل وعلا برأه من تنفيذ هذه الهمة، وقد ذكر المفسر ذلك، ولا شك أن هذا هو المتبادر حقا لله. هو ذكر أنه هم به لكن برأه الله جل وعلا. وأما من هم أن يعاقب مريدا مجرما ثم ترك، لا يقل برأه الله من هذه العقوبة، لأنها قد تكون مشروعة، وإنما قد يتركها رحمة أو حكمة يريدها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السلطان أعمل في محافظة الدوادمي، وهي تبعد عن الرياض أكثر من 300 كيلو، وعندي دورة تدريبية في الرياض لمدة 4 أشهر، فأحضر إلى الرياض فجر السبت وأرجع مساء الثلاثاء، فهل يحق لي الجمع والقصر 4 أيام التي أقضيها في الرياض إذا لم أستطع الصلاة في المسجد، خصوصا أني أحيانا أحتاج إلى جمع الظهر والعصر من أجل الراحة بعد العمل؟
القصر في الصلاة وجمعها هو في على وضعين وحالين: القصر للمسافر عزيمة، حتى إن كثيرا من العلماء يرى أنها لا تصح صلاة المسافر إذا صلى منفردا أو صلى مع المسافرين، لا تصح إذا أتم. وجاءت الآثار والأحاديث أنها فرضت أن الصلاة كلها ركعتين تزيد الصلاة الحضر، فصلاة السفر تمام. إنما سميت قصرا أي أنها أقصر من صلاة الحضر. أما الجمع فهو رفة للحاجة، وأنت أيها السائل لا تنقصر، ومدة القصر فيها خلاف بين أهل العلم. الجمهور يرون أن المدة التي هي مدة قصر وإن أقام الواحد في البلد هي 4 أيام فأقل. وأنت أيها السائل فيما يبدو لا تنقص 4 أيام في البلد، إلا إذا كنا تمشي في الدوادي قبل صلاة الفجر ثم ما تصل الدوادي إلا بعد صلاة المغرب، فأنت تقول جلست أكثر من 4 أيام. إذا جلست أكثر من 4 أيام غائبا عن الدوادي فأنت تعتبر مقيما في البلد السابقة، إذا كانت المدة كلها في الرياض. أما إذا كانت بعضها في الرياض وبعضها في الطريق فاصطحب السفر في كل هذه الفترة. فلاحظ إن أقمت في الرياض من حضور شهرها إلى وقت تحرش الشارع منتقلا منها أزيد من 4 أيام فإن القصر لا يشمل لك. يقول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، وإن كنت لا تتحرك من هناك الفجر وقبل الصلاة وتخرج من الرياض بعد العصر يوم الثلاثاء فأنت لم تصل من 4 أيام، إذن أنت مسافر في الحال كله. تحرص على معرفة المدة ولا حاجة لك في ما زاد عن ذلك من الخلاف الذي يقول إنها 15 يوما من الدرجة حديثا، أو في قول ابن عباس يخرج 20 يوما. قول الجمهور أحوط لك.
أحسن الله إليكم. يقول ما صفة السلام على القبر حيث أقوم بزيارة قبر أبي وأقف بجانبه متجها للقبلة وأدعو، فهل فعلي صحيح؟
إن شاء الله حرج فيه، لأن الصفة فهي التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الزائر للمقبرة السلام عليكم دارك المؤمنين، نرحم الله متقدمين وفهم متأخرين، نسأل الله لكم العافية، أنتم السلف ونحن لكم بالأثر الكريم سنحوها. وإذا دعا الواحد لهم بأكثر من ذلك فلا بأس بذلك. وأما زيارة الصحابة لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن محفوظ عدم زيادة على التسليم، كما يقول ابن عمر رضي الله عنه إذا جاء وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتحول إلى قبر الصديق يقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتحول إلى قبر أبيه عمر فيقول السلام عليك يا أبا سهل. ولا شك أن الاقتداء بالصحابة أولى وأنقى وأسلم من الوقوع في المحاذير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع سلطان من محافظة الدوادمي، يقول إذا عمل المسلم أعمالا يقصد بها طلب تحقق مصلحة جاءت في النص الشرعي مثل أن يدفع الصدقة ونيته النماء والزيادة لماله، أو أن يصل رحمه وهدفه أن يبسط له في رزقه، فهل في فعله هذا الشيء وهذه تعتبر مصيرة للعمل؟
بحول الله لا تفسد العمل، لأنه ما دام أراد ذلك فهو يبتغي ما علم أنه رتب لمن فعل هذا الشيء، يبتغي بهذا الفعل وجه الله، لأن العمل لا ينفع في الدنيا والآخرة إلا إذا كان من ثوابه وجه الله جل وعلا. وكونه يقصد أمرا نفعه دنيوي لكنه يريده عن طريق الشرع، أما رتب له لا يحرمه بحول الله ما يكون وراء ذلك من أمور الآخرة.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم في حلقتنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته شكرا لطيب المتابعة. عنواننا المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد نعرض فيه عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم أظن المستمعين.
نبدأ برسالة باعثتها المستمعة فاء ميم من جدة، لها عدد من الأسئلة في حلقات مضى تعرضنا بعض أسئلتها. في هذه الحلقة تقول: أريد أن أتعلق بالله عز وجل طيلة وقتي، كيف السبيل ليحصل التعلق بالله سبحانه وتعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد الذي علمنا كل ما ينفعنا في أمور حياتنا في ديننا ودنيانا، وترك لنا علما عظيما لا ينفذ، من أخذ به أخذ بالحظ الوافر، من أحسن متابعته صلى الله عليه وسلم أحبه الله. إذا كنت وإذا كان أي إنسان يحب أن يحبه الله جل وعلا فليتقرب إلى ربه جل وعلا بما فرضه على عباده، ويزد على ذلك بما يتيسر له من نوافل العبادات، ويحرص على أن تكون حاجاته كلها مرفوعة إلى القادر على كل شيء، وليختم محاسبة نفسه ليتفقدها، فإن النفس لها جموح وجنوح. إذا علم أن الخلق كلهم لا يستطيعون أن ينفعوا أحدا إلا إذا كان الله قد أراد أن ينفع، وأنه لا يستطيعون مضرته إلا إذا كان الله أراد ذلك، فليحسن التوكل على الله جل وعلا بصدق، ولا يحرص على أن يأخذ بكل ما يقدر عليه من طاعة الله، ويكف عن كل ما يقدر على الانكفاف عنه من معاصي الله جل وعلا، ويترك ما اشتبه عليه من الأمور، ويأخذ بما استبان أمره واتضح، فإن ذلك أسلم له وأنجى وأقرب لأن يكون سائرا في طريق آمن، لأن الإنسان إذا اهتم أن يكون سلوكه في الطريق الواضح تجنب الطرق المتعرجة والمتوية أفضى به ذلك الطريق إلى مرضاة الله جل وعلا. ثم ليعلم أن الإنسان لا يأخذ مراده ولا يدرك أعالي الأمور لجده واجتهاده وعزائمه، وإنما يحصل ذلك بتوفيق الله. فليكثر من الإلحاح على الله جل وعلا بأن ييسر له طريق النجاة ويصرفه عما يضاده، وأن يجعل أعماله كلها خالصة لوجهه، فإن العمل الخالص لوجه الله فيه بركة كبيرة. فنسأل الله التوفيق والسداد.
صلى الله عليكم. ما رأيكم في من يدعو إلى الله عن طريق القصص، سواء حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في العصر الحديث؟
إذا كانت سليمة فيها عبر وأمثال ولم يستغني بها عما جاء عن الله جل وعلا في كتابه الكريم أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فلا حرج، لأن الله قد ضرب قصصا كثيرة في القرآن الكريم، وما من قصة ضربت في القرآن الكريم أو قصة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحكمة وإرادة عظيمة، هذا مجرد التسلية، وإنما هي للعبر، ليعتبر الناس كيف نجا الناجون، ليعتبر الناس كيف هلك الهالكون. الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، لكن الناس أنفسهم يظلمون. ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يكون في وعظه وإرشاده مصطحبا معه ما جاء عن الله جل وعلا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يضاف إلى ذلك بعض الأحوال والوقائع والقصص لعباد الله الصالحين، أو القصص عن مهارش الغابرين، فإن في ذلك عبرا كثيرة. والله أعلم.
صلى الله عليكم. تقول أختنا: ما حدود لبس المرأة المسلمة أمام محارمها في هذا العصر الذي عمت فيه البلوى؟
المرأة المسلمة تعود نفسها وتبطن نفسها على التزام الأدب التام. يسر الله جل وعلا على المرأة المسلمة ما جعل عليها في الدين الحرج، تبدي زينتها الملبوسة لمن من محارمها تؤمن الفتنة بهم أو منهم، فإن الله لما ذكر قال: ولا يبدين زينتهن إذا ما ظهر منها، وذكر إزاءها ببعولتهن وأعضاء بعولتهن وأعضائهن إلى آخره. ونقصد هذا بما جرت العادة أن يكون باديا لذوي القربى من المحارم فلا حرج في بيئة الثياب كظهور الأساور أو الخواتم في الأصابع، كل هذا إن شاء الله لا حرج، لأن إخفاء ذلك كله قد يكون فيه حرج ومشقة، لكن تساهل كثير من النساء في إبداء كثير من أجسادهن أمام الإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات والأعمام مثلا. فتاة واحدة قد بدا نصف صدرها أمام أقاربها، وقد يكون فيهم شباب وقد لا يكون على قدر كبير من مخافة الله، وقد يكونون ممن يشاهدون ما يعرض في أجهزة العرض التي أثرت على عواطف الناس وأدبهم وحيائهم حتى عرفوا ما لم يكن يؤلف في السابق، واعتادوا النظر إلى ما كان الناس يتحرجون للنظر إليه ولو نظرة فجعة. فالمسلمة ينبغي أن تكون على قدر كبير من الحذر، صيانة لنفسها وصيانة لغيرها، ولتزداد مخافة من ربها جل وعلا، والتوفيق بيد الله.
صلى الله عليه وسلم تقول ما حكم من يقول أقسم بآيات الله العظيم لكنه لا ينوي آيات الله الشمس والقمر ولا ينوي أيضا القرآن الكريم، بل كلمة يرددها ويسمعها ولا يدري معناها؟
آيات الله جل وعلا منها هو مخلوق كالشمس والقمر النجوم السماء والأرض وخلق الإنسان، وآيات أخرى هي من علم الله جل وعلا أو من كلامه سبحانه وتعالى، فالقسم بصفة من صفات الله من كلامه أو أفعاله جل وعلا لا حرج في ذلك. وأما أن يقسم بآيات الله المخلوقة إنه لا يحل لإنسان أن يقسم إلا بالله جل وعلا أو بشيء من صفاته سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك لا يحل الإقسام به، لا الإقسام ببيت الله ولا بحرم الله ولا بنبي الله صلى الله عليه وسلم ولا بالنفس والأب غير ذلك، إنما من كان حادثا فليحلف بالله أو ليسكت، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت أراد أن يحلف بغير الله. والله المستعان.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها عين من سين من الرياض، يقول أنا موظف أعمل لدى شركة تمنحنا 3 هواتف جوالة، حيث لي الحق أن أقوم بتسديد نصف قيمة هذه الجوالات بشرط أن تكون باسمي، فأقوم بنقل جوالات أقاربي أو زوجتي أو أحد والدي، أقوم بنقل نقلها إلى اسمي، وذلك من أجل أن أحصل على هذا الخصم الذي يمنح للموظف بقيمة 3 هواتف جوالة وأدخلها على الشركة لتكون باسمي فأسدد نصف القيمة كالمعتاد، ومعلوم أن هذا الأمر وضع منحة من أجل الموظف، إذ لا يمكن أن يكون للموظف 3 هواتف جوالة، فهم يقولون يحق أن يكون لك أو لأحد أقاربك بالهاتف الذي هو باسمك، فهل تصرفنا جائز؟
الاحتيال بأخذ مال لم يؤذن الإنسان بأخذه هو محرم، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تعمل عمل يهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. فالشركة لا تمنح الأب والأم والأخ والأخت والزوجة هواتف، إنما تريد أن يكون للشخص واحد، وقولك إنه لا يمكن بل يمكن، قد يكون له هاتف جوال في المكتب وأخذ السيارة باستمرار وأخذ ينزل، أو يريد إذا نفذ ما في هذا من أسباب التلقي والإرسال استعمل الثاني، كل هذا ممكن إذا كان الموظف صاحب شغل كثير، لكن لا يحل للموظف أن يأخذ إلا الشيء الذي تجيزه الشركة أو الجهة التي تخصص هذا الأمر إجازة إذا عرفت حقائقها، وأما ما سوى ذلك فلا يحل.
أحسن الله إليكم، وقعت في حادثة خارج العمل، ولما عجزت عن تحمل مصاريف العلاج ادعيت أن الحادثة من إصابات العمل، وبناء على ذلك دفعت لي الشركة مصروفات العلاج، وأنا نادم الآن، فماذا يلزمني؟ مع العلم أني لو أخبرتهم بالحقيقة قد يتسبب هذا في فصلي عن العمل وأتضرر.
يجب عليك أن ترد ما أخذت، ورده ليس عسيرا تستطيع إدخاله على الشركة بعدد من الوسائل، بإصلاح ما فسد الشركة أو إدخال شيء وأمثال ذلك، تقول له أو تؤدي عملا لا يعد إلا به خارج النوم ثم تعتذر عن حضور الأخذ، ما جعل الله عينة الدين من فرج، براءة الدين يسر الله لكل واحد الوصول إليه إذا صدقت الإرادة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة في الحدائق العامة علما أن الحدائق تسقى بمياه تنبعث منها رائحة كريهة؟
إذا كانت هذه الحدائق تسقى من مياه المجاري فلا تصح الصلاة فيها، لأن هذا الماء المسكوب يكون نجسا، إن الماء فأصل فيه أنه طاهر إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. فإذا كانت الحدائق تسقى من مياه تصريف للرائحة الكريهة خبيثة فلا تحل، وأما إذا كان الماء أسن من طول البقعة وسحب ماء وأسقط الحديقة فيها وهو ليس ناجس، وإنما تغير رائحته لطول مكته وعدم جريانه، فمجرد الريح في بغير نجاسة لا يؤثر.
السلام عليكم، ما دام أن المسلم طاهر فلماذا يغسل عند موته؟ وكما تعلمون أن الشهيد لا يغسل، فما الفرق؟
أولا أسوق للسائل حديث عائشة رضي الله عنها، وقد سألتها امرأة قائلة ما بال المرأة أو ما بالنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فما كان من عائشة رضي الله عنها وهي ابنة الصديق وأم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من فقيهات النساء وحفاظ السنة التي استدركت استدراكات على الرجال في العلم، ما زادت على أن قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي أن واجب علينا التسليم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نتكلف أو نكلف أنفسنا التنقيب ما الحكمة ما العلة إن ظهرت لنا فخير وبركة، ثم لا نظن أن ما ظهر لنا هو العلة الكاملة التي لا شيء وراءها، وإنما نعتبر ذلك إذا صح فتحا من الله جل وعلا علينا أن فهم، وإذا لم نفهم أو صار عندنا شك لا يصح أن يصير عندنا شك في أداء ذلك العمل. معلوما، وما فيما يتعلق بالتغسيل فلا شك أن من اغتسل ليس كمن لم يغتسل في النقاء وزوال الروائح والطهارة، وما دام أن الميت حال موته لو كان متوضئا مغتسلا فإنه إذا حصل الموت حصل في الغالب أن يكون حدث حدث، فكونه يقدم على ربه جل وعلا في أكمل حالات الطهارة هو اللائق، والتشريع ما يأتي منه تشريع واحد ارتجالا لا حكمة فيه ولا اعتبار، إنما يجمل بالمسلم أن لا يكون شديدا التطلع لأن يعرف أسباب شرعي ذلك الحكم من الأحكام. قطعا لا يسرى حكم إلا لحكمة أرادها الله، لكن قد تبين لنا وقد لا تبين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، نسأل عن تفسير قول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها، مع أن يوسف عليه السلام كما برأه الله كان عفيفا ورفض الانصياع لهذه المرأة، فكيف يهم بها؟
القرآن صريح وذكر مفسرون شيئا من هذا المعنى، بعضهم قال فما أن يبطش بها، لكن المتبادر من اللغة التي نطق بها القرآن أنها همة استجابة، ولذلك قال في الآية الأخرى وإلا فاصب عن من كيدهن أصب إليهم وأكون من الجاهلين، لكن الله جل وعلا برأه من تنفيذ هذه الهمة، وقد ذكر مفسرون ذلك، ولا شك أن هذا هو المتبادر حقا لله، هو ذكر أنه هم به لكن برأه الله جل وعلا. وأما من هم أن يعاقب مريدا مجرما ثم ترك لا يقل برأه الله من هذه العقوبة، لأن قد تكون مشروعة وإنما قد يتركها رحمة أو لحكمة يريدها. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السلطان أعمل في محافظة الدوادمي وهي تبعد عن الرياض أكثر من 300 كيلو، وعندي دورة تدريبية في الرياض لمدة 4 أشهر، فأحضر إلى الرياض فجر السبت وأرجع مساء الثلاثاء، فهل يحق لي الجمع والقصر 4 أيام التي أقضيها في الرياض إذا لم أستطع الصلاة في المسجد، خصوصا أني أحيانا أحتاج إلى جمع الظهر والعصر من أجل الراحة بعد العمل؟
القصر في الصلاة وجمعها هو في على وضعين وحالين، القصر للمسافر عزيمة، حتى إن كثيرا من العلماء يرى أنها لا تصح صلاة المسافر إذا صلى منفردا أو صلى مع المسافرين، لا تصح إذا أتم. وجاءت الآثار والأحاديث أنها فرضت أن الصلاة فرضت ركعتين تزيد الصلاة الحضر، فصلاة السفر تمام. وإنما سميت قصرا أي أنها أقصر من صلاة الحضر. أما الجمع فهو رخصة للحاجة، وأنت أيها السائل لا تنقصر، ومدة القصر فيها خلاف بين أهل العلم. الجمهور يرون أن المدة التي هي مدة قصر وإن أقام الواحد في البلد هي 4 أيام فأقل. وأنت أيها السائل فيما يبدو لا تنقص 4 أيام في البلد، إلا إذا كنا تمشي في الدوام قبل صلاة الفجر ثم ما تصل الدوادمي إلا بعد صلاة المغرب، فأنت تكون جلست أكثر من 4 أيام. إذا جلست أكثر من 4 أيام غائبا عن الدوادمي فأنت تعتبر مقيم في بلاد الكتاب، إذا كانت المدة كلها في الرياض. أما إذا كانت بعضها في الرياض وبعضها في الطريق فاصطحب السفر في كل هذه الحالات. فلاحظ إن أقمت في الرياض من حضور شهرها إلى وقت تحرف الشارع منتقبا منها أزيد من 4 أيام فإن القصر لا يحل لك. في قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، وإن كنت لا تتحرك من هناك الفجر وقبل الصلاة وتخرج من الرياض بعد العصر يوم الثلاثاء فأنت لم تكن 4 أيام، إذن أنت مسافر في الحال كله. فاحرص على معرفة المدة، ولا حاجة لك في ما زاد عن ذلك من الخلاف الذي يقول أنها 15 يوما ومن درجة حديثة، أو في قول ابن عباس يحدد 20 يوما. قول الجمهور أحوط لك.
أحسن الله إليكم. يقول ما صفة السلام على القبر حيث أقوم بزيارة قبر أبي وأقف بجانبه متجها للقبلة وأدعو، فهل فعلي صحيح؟
إن شاء الله لا حرج فيه، وأما الصفة فهي التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الزائر للمقبرة السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يرحم الله المتقدمين وكم المتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم السلف ونحن لكم بالأثر والكلمة سنحوها. وإذا دعا الواحد لهم لأكثر من ذلك فلا بأس بذلك. وأما زيارة الصحابة لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن المحفوظ عدم الزيادة في عداء التسليم، كما يقول ابن عمر رضي الله عنه إذا جاء ووقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتحول إلى قبر الصديق يقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتحول إلى قبر أبيه عمر فيقول السلام عليك يا أبا سهل. ولا شك أن الاقتداء بالصحابة أولى وأنقى وأسلم من الوقوع في المحاذير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع سلطان من محافظة الدوادمي يقول إذا عمل المسلم أعمالا يقصد بها طلب تحقق مصلحة جاءت في النص الشرعي مثل أن يدفع الصدقة ونيته النماء والزيادة لماله أو أن يصل رحمه وهدفه أن يبسط له في رزقه، فهل في فعله هذا الشيء وهل نيته تعتبر مفصلة للعمل؟
بحول الله لا تفصل العمل، لأنه ما دام أراد ذلك فهو يبتغي ما علم أنه رتب لمن فعل هذا الشيء، يبتغي بهذا الفعل وجه الله، لأن العمل لا ينفع في الدنيا والآخرة إلا إذا كان يبتغى به وجه الله جل وعلا. وقوله يقصد أمرا نفعه دنيوي لكنه يريده عن طريق الشرع وما رتب له لا يحرمه بحول الله ما يكون وراء ذلك من أمور الآخرة.
الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم بكل خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم في حلقتنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته شكرا لطيب المتابعة. عنواننا المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.